أحاديث بنسميها أحاديث ما بعد العشاء، يعني بعد عشاء الأخير اللي أسس فيه السيد المسيح سر الأفخارستية. كان عندنا أناجيل بنسميها إحنا أناجيل الباراقليط، ركز فيها السيد المسيح عن إرسال الروح القدس لتلاميذه والأحداث اللي هتحصل في الساعات اللي جاية، عشان كده بنسميها أحاديث ما بعد العشاء. وجت في إنجيل معلمنا يوحنا فالإصحاح 13 14 15 16 والإصحاح 17 ده كان حديث السيد المسيح مع الله الآب. وفي حديثه النهاردة التلاميذ بتقول للسيد المسيح الآن نعلم إنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن إنك من الله خرجت. الله هو وحده كل المعرفة، العارف كل شيء عن الماضي والحاضر والمستقبل. وأول نقطة عاوزين نتكلم فيها الله العارف بخافيات القلب ونياته. مشاعر الإنسان وأفكار الداخلية محدش يقدر يعرفها غير الله تبارك اسمه. الشيطان يقدر يتوقعها من خلال تعبيرات الإنسان وكلامه، لكن ما يقدرش يعرفها بالضبط ولا يعرف تفاصيلها، لكن يتوقعها. عشان كده ممكن نلاقي ناس بيشتغلوا يعني مع الشيطان يقولوا لنا حاجات حصلت أو حاجات بنفكر فيها. الشيطان بخبرته الكبيرة مع الإنسان يقدر يتوقع، لكن ما يقدرش يعرف أي نوع من أنواع التفاصيل. ولذلك دايما كلامه جزء منه حقيقة وأغلبه كذب، والغرض الأساسي أنه يبعد الإنسان عن طريق الله. لكن خفيات القلب ونياته يعرفها الله، لذلك اتقال في المزمور لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق، فإن فاحص القلوب والكلى الله البار. وقال أرميا النبي السيد ربنا بيقول في سفر أرميا أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. الكلى دي المقصود بيها أعماق الإنسان، مشاعر الإنسان. ولذلك لما جه أبونا داود ينصح ابنه سليمان قال له وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار، فإذا طلبته يوجد منك وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. ولذلك سليمان نفسه في صلاته عند تدشين الهيكل في ملوك الأول إصحاح 8 يريد كلنا نقراه لأنه إصحاح جميل. في صلاة سليمان لربنا بيقول له فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر. أنت وحدك يا رب العارف بقلوب بني البشر. وده كان واضح في كلام الله مع قايين. قايين كان عاوز يقتل أخوه، وكان الموضوع مجرد رغبة وفكرة، فكرة في قلبه فكرة في عقله ورغبة في قلبه. فربنا قال له إيه؟ قال له إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن، يعني إن أحسنت إذا أحسنت التصرف مفيش مشكلة، لكن لو إن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. بيقول له على الرغبة اللي موجودة في قلبه والفكرة اللي موجودة في عقله، هو ما قالهاش لحد، بس الله الفاحص القلوب عارف. ومع الأسف لم يستمع قايين لوصية الله وعمل الخطية وارتكب الخطية مع الأسف. أيضا الموضوع ده حصل مع سارة، أمنا سارة لما ربنا كلم إبراهيم وقال له إنه السنة الجاية هيكون عندك ولد، ضحكت. هي ضحكت جواها، مش ضحكت يعني بينت إنه ضحكت، ما فيش حد شاف سارة وهي بتضحك، هي بينها وبين نفسها كده قالت إيه. يقول الكتاب: فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ سارة كان عندها 90 سنة وأبونا إبراهيم عنده 100 سنة، الاتنين مش ممكن يجيبوا أولاد. وإذا ربنا إدى قدرة لأبونا إبراهيم يجيب أولاد، فربنا لازم يخلق لسارة جواها حاجة جديدة، بويضات جديدة عشان تجيب ولاد. أمنا سارة كان لها 90 سنة وقالت: ليس ليك عادة النساء، يعني علميا استحالة أجيب أولاد. ولما ربنا قال لها أنت ضحكتي، سارة اتكسفت وقالت: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا بل ضحكتي. شفت منين؟ أنا ما ضحكتش، انت ضحكت جوه قلبك. وانت عرفت ازاي؟ انا الله الفاحص القلوب والكلى، انا اللي عارف كل حاجه. وعلشان كده السيد المسيح عشان يبين ان هو الله المتجسد كان بيعرف افكار الناس. في معجزه شفاء المفلوج يقول الكتاب: فعلم يسوع افكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ وانت شفت ازاي يا رب اللي احنا في قلوبنا؟ انا الله الفاحص القلوب والكلى. وفي معجزة شفاء صاحب اليد اليابسة اللي السيد المسيح شفاه يوم السبت، فهم زعلوا ازاي ان هو يشفي الراجل ده في يوم السبت. اليهود زعلوا لان يوم السبت اذا واحد شفى واحد يوم السبت يبقى ده كسر السبت، يبقى ده ما بينفذش التعليم بتاعة ربنا بحسب أفكارهم. فيقول الكتاب: أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في الوسط. فقام ووقف. هم ما قالوش، ما بينوش اعتراضهم قدام السيد المسيح، هي كانت أفكار جواهم بس، لكن السيد المسيح عرفها. ونفس الموضوع حصل لما الفريسيين، تلاميذ الفريسيين جه يسألوه: نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ الكتاب يقول: فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ الناس لا تستطيع أن تعرف الأفكار، وبالتالي لا تستطيع أن تحاسب الإنسان على أفكاره. القانون ما يقدرش يحاسب الإنسان على الفكرة أو الرغبة الشريرة، القانون يحاسب على الفعل فقط، لأنه ده شيء مرئي وممكن الحكم عليه. أما الأفكار والنيات الله هيحاسب عليها، ولذلك قال: من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. قدام المجتمع محدش يقدر يدينه، محدش يقدر يحكمه، لأنه مفيش فعل، الناس شافته. لكن أمام الله هيدينه وهيحكمه على هذه الخطية، لأنه العارف بقلوب بني البشر، العارف بالنيات والأفكار، هتتحاسب عليها. كل فكرة وحشة ما طردتهاش، كل فكرة وحشة استجبت ليها، الله هيحاسبك عليها. وأي خطية كبيرة بتبدأ بفكرة. النقطة الثانية، النقطة اللي احنا اتكلمنا الأولى فيها، الله العارف بخافيات القلب ونياته. النقطة الثانية، معرفة الأحلام ودي باينة في العهد القديم في تفسير، ودي لها معنيين. المعنى الأول معرفة تفسير الحلم، والمعنى الثاني وده الأصعب معرفة الحلم نفسه. ربنا إدى لأبونا يوسف الصديق إن هو يعرف تفسير الأحلام، فقدر إن هو يفسر الحلم لساقي فرعون والخباز فرعون في السجن، وبعد كده قدر يفسر الحلم لفرعون نفسه. حتى فرعون لما كلم يوسف وقال له قل للتفسير، يقول الكتاب فأجاب يوسف فرعون ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون، مش أنا اللي هقول، ده الله بيديني وأنا أقول لك من خلال المعرفة اللي بيدهان الله. دايما في موضوع تفسير الأحلام ده في معرفتين، في معرفة إلهية روحية وفي معرفة شيطانية. الشيطان بيتدخل في المواضيع دي، لكن الأصعب بقى ودي اللي ما يقدرش عليها الشيطان إيه هي معرفة الحلم نفسه. دي حصلت مع نبوخذ نصر. نبوخذ نصر الملك بتاع بابل في وقته كان ملك ملوك الأرض، كان تقريبا الإمبراطورية بتاعته حاكمة أكتر من ربع الأرض، رجل متكبر ومتجبر فظيع قوي جدا، جبروت. حلم بتاع التمثال اللي راسه من ذهب وصدره ودراعته من فضة وبطنه والفخدين بتوعه من نحاس ورجله من حديد. هو ما قالش للناس على الحلم، جمع السحرة وجمع المنجمين والعلماء بتوع المملكة بتاعته، ودول بتوع بابل كانوا مشهورين قوي في أمور السحر، ليهم علاقة قوية جدا بالشيطان. فنبوخذ نصر قال لهم عاوز أعرف تفسير الحلم، قالوا له بسيط، قل لنا الحلم وإحنا نقول لك تفسيره. قال لهم لا، تقولوا لي أنا حلمت بإيه علشان أتأكد إنه تفسيركم للحلم مظبوط. انتوا ممكن تقولوا لي اي حاجه، انتوا ممكن تضحكوا علي. فسكتوا، قالوا له ايه بقى؟ ليس على الارض انسان يستطيع ان يبين امر الملك، مين ده اللي يقدر يعرف الحلم نفسه؟ لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سال امرا مثل هذا من مجوسي او ساحر او كلداني. اي حد بيقول الحلم وبعدين نقول له التفسير، اول مره في حياتنا نسمع الطلب الغريب ده. والامر الذي يطلب الملك عسر وليس اخر يبين قدام الملك غير الالهه الذين ليست سكناهم مع البشر. طب ما انتوا عندكم الهه بابل، ما تسالوها، دي شياطين مش الهه. هنا اعترفوا انه في اله تاني عظيم، هو واحد بس اللي يقدر يعرف الموضوع اللي الملك عاوز يعرفه. عشان كده لما اخبر دانيال النبي بالحلم وتفسيره، دانيال النبي راح للملك وقال له على الحلم، وطبعا قال له على التفسير. نبوخذ نصر عمل حاجة غريبة جدا، عمل ايه؟ يقول الكتاب حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. نبوخذ نصر ده ملك ملوك الأرض في الوقت ده، الجميع يسجدون له ولا يسجد لأحد إلا لإلهه فقط. معنى سجوده هو اعترافه بقوة وعظمة إله دانيال. ما فيش حد يقدر يوصل للمعرفة دي غير الله فقط العارف بكل شيء. يبقى الله هو العارف بخفايا القلب ونياته، والله هو العارف بتفسير حتى الأحلام اللي بيحلم بها الناس. أيضا الله هو العارف بالمستقبل. والمقصود هنا مش المستقبل القريب اللي بعد سنتين ثلاثة هيحصل ايه. في ناس ممكن تتوقع وتوقعاتها جزء منها يطلع صحيح لانها توقعات. الشيطان برضو ممكن يتوقع وجزء من اللي بيتوقعه يطلع صحيح. لكن في مستقبل بعيد مش ممكن حد يعرف عنه حاجة غير الله تبارك اسمه. ده باين امتى؟ باين في حديث الله مع ابراهيم عن نسله. بيقول ايه ربنا لابراهيم؟ اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم. يقصد به نسل ابونا ابراهيم اللي هو نسل اسحاق ويعقوب اللي هيروحوا فين؟ مصر. ويستعبدون لهم فيزلونهم 400 سنة. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. ده حصل فعلا، بس ده هيحصل بعد إيه؟ بعد 400 سنة. طب وانت عارف يا رب؟ ما انا عارف كل حاجة. هو انا في حاجة بتتجدد على معرفتي؟ الشيطان يعرف الكلام ده؟ لا، الشيطان ممكن يقول لك بعد السنتين يحصل ايه. هو مش هيقول، هو يتوقع. ولذلك جزء كبير من كلامه كذب. مثال تاني، كلام رجل الله عن يوشيا الملك. ده جه في ملوك الاول الاصحاح 13. يقول ايه؟ ربنا بعت نبي ليربعام الملك بتاع اسرائيل. ربعام ده اول ما جه حكم اسرائيل راح عمل مذبحين للاوثان، مذبح في اقصى الشمال ومذبح في اقصى الجنوب. يقول ايه بقى؟ بعت ربنا بعت هذا النبي الى يربعام، ولهذا النبي قال ايه؟ فنادى نحو المذبح بكلام الله وقال: يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب: هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. يوشيا ده هيجي بعد ايه؟ بعد اكتر من 200 سنة. شوفوا بقى معرفة الله. يوشيا ده اللي بيتكلم عنه نبى الله لأربعام، ده مش جاي بعد سنتين ثلاثة، ده هيجي بعد 200 سنة. وفعلا يوشيا جه وهدم هذه المذابح، وقالوا له: هنا مدفون نبي الله اللي تنبأ عنك. فخدوا ونقلوا في مقابر تانية، لأن هو شار المقابر دي كلها، لكن ده إكراما لي، حطه في مكان في مقبرة طليق يعني بقدسته. بعد 200 سنة. وده نجده في حديث السيد المسيح، عشان تعرفوا انه السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد. هو ادانا علامات نهاية الأزمان، زي ما جاي في متى 24 ومرقس 13 ولقا 21. مش بس ادانا علامات نهاية الزمن، لا، ده كمان قال لنا اليوم الأخير هيحصل في ايه، زي ما جه في متى 25 وقال: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. هذا هو الله العارف بكل شيء، عارف بالماضي بكل تفاصيله، وعارف بالحاضر، وعارف بالمستقبل، ولا يتجدد على معرفته الشيء. وربنا المجد دائما أبديا، أمين.
تنتين بشرات سمو من مغبر البيع.